يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الثمر المجتنى، سلام على أبي محمد الحسن المجتبى، سلام على الإمام المرتجى، سلام على الخير المأمول، سلام على الفضل الموصول، سلام على مركز الجود والمنن، سلام على أبي محمد الحسن، سلام عليك يا نعمة الأبرار، سلام عليك يا وجه الجبار، سلام عليك يا سر الأسرار، ورحمة الله وبركاته على مائدة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة العاشرة. نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. لا زال الكلام في أجواء العهد الإبراهيمي، والذي تجلت رموزه في الحج قربان الحج، ومجمع كل ذلك العقد والعهد المهدوي. وفي الحلقة الماضية كنت قد تلوت على مسامعكم شيئا مما جاء في توراة اليهود وإنجيل النصارى، وبقيت عندي سطور أريد أن أسمعها لكم مما جاء في رؤيا يوحنا، وهي من أسفار إنجيل المسيحيين، الإنجيل الرسمي الشرعي المعترف به من المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية. وهنا حين أشير إلى ما من معان لعبائر هذا الإنجيل، فإني لا أقول بأن المسيحيين يقولون بذلك أبدا، ولا أريد أن أفرض ما أقوله عليهم، فما شأني وهذا الأمر، ولكن كما هم في قنواتهم الفضائية يقرؤون قرآننا ويشرحونه بحسب ما يرون أنه نص من النصوص فيفهمونه بحسب ما يتصورون. نحن كذلك في أن يقرؤون في فضائياتهم وفي تلفزيوناتهم، يقرؤون كتابنا وقرآننا ويشرحونه بحسب ما هم يتصورون. نحن أيضا نقرأ كتابهم ونستنتج منه المعاني بحسب ما نتصور. وصلنا في رؤيا يوحنا السابع من الرؤيا، وسألني أحد الشيوخ: أتعلم من هم هؤلاء؟ ورؤيا يوحنا هو ما كشف ليوحنا من صور في عالم الملكوت. وسألني أحد الشيوخ: أتعلم من هم هؤلاء الذين يرتدون الثياب البيضاء؟ وهل تعرف من أين أتوا؟ فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل، لهذا هم أمام عرش الله يخدمونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يبسط خيمته عليهم، فلن يجوعوا ولن يعطشوا، سقوا بالكأس الأوفى الذي من سقي به لا يظمأ، فلن يجوعوا ولن يعطشوا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقودهم إلى ينابيع ماء الحياة، إلى ماء الحيوان، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. قرأت هذه الجمل وأشرت إلى بعض من دلالاتها في الحلقة الماضية، وإنما أنتقل إلى سطور أخر هي ترتبط ارتباطا وثيقا بدم الحمل. كل هذه المعاني يرتبط بعضها بالبعض الآخر. في الإصحاح 12: وظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة لابسة الشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها تاج من 12 نجما. هذه الامرأة هي من سلالة إبراهيم كما مر في التوراة، وكيف أن إسماعيل سيلد 12 إماما، 12 رئيسا، وعلى رأسها تاج من 12 نجما، وكانت حبلى تصرخ من ألم الولادة وتتوجع وهي تلد. وظهرت في السماء آية أخرى: تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس، على كل منها تاج وله 10 قرون. التنين هو الأفعى الكبيرة. فسحب بذيله 3 نجوم السماء وألقاها في الأرض، ثم وقف التنين أمام المرأة وهي تلد ليبتلع طفلها بعد أن تلده. وولدت المرأة ابنا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها، بعصا من حديد، ورفع الطفل إلى حضرة الله وإلى عرشه. وإذا تقرؤون في رواياتنا إن الإمام الحجة بعد أن ولد رفع إلى السماء ثم أنزل بعد ولادته، رفع إلى السماء وبعد ذلك. فيها تفصيل ليس هذا محلا لتفصيل الكلام. ورفع الطفل إلى حضرة الله وإلى عرشه إلى أن يقول الإصحاح: وأخرجت الحية من جوفها خلف المرأة ما يشبه النهر لتغرقها فيه، ولكن الأرض أعانت المرأة ففتحت فمها وابتلعت النهر الذي أخرجه التنين من فمه، فاغتاظ التنين من المرأة وشن حربا على باقي أولادها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم الشهادة ليسوع. من الذين يعملون بوصايا الله وعندهم الشهادة ليسوع؟ الذين شهد لهم يسوع وسيكونوا من أتباع الحجة ابن الحسن، وسيشهد للحجة ابن الحسن في عالم النصارى. فاغتاض التنين من المرأة وشن حربا على باقي أولادها. هذا هو تنين السقيفة وتنين النصب. وشن حربا على باقي أولادها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة ليسوع. وهذا هو التنين الذي أراد أن يبتلع طفلها. والطفل عنوان لمحسن، عنوان لعبد الله الرضيع، عنوان لكل ظلامة أهل البيت، وعنوان يشير من بعيد إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وفي الإصحاح 19 من رؤيا يوحنا: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق. هذا هو ذلك الطفل الذي سيضرب الأمم بعصا من حديد، وما عصى الحديد إلا ذو الفقار. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق، اسمه اسمي وكنيته كنيتي وأخلاقه أخلاقه صلى الله عليه وآله. إمام زماننا اسمه اسم نبينا وأخلاقه أخلاق نبينا. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق الذي يقضي ويحارب بالعدل، يملأها قسطا وعدلا، عيناه كلهيب نار وعلى رأسه أكاليل كثيرة. هذه الأكاليل هي الأكاليل التي كانت على رأس المرأة وعلى رأسها تاج من 12 نجما، والإكليل هو التاج والتاج هو الإكليل، وعلى رأسه أكاليل كثيرة، وقد كتب على جبهته اسم لا يعرفه أحد إلا هو. يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. وقد كتب على جبهته اسم لا يعرفه أحد إلا هو، وكان يرتدي ثوبا مغمسا بالدم. أما اسمه فهو كلمة الله، هو كلمة الله التام: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وأتم الكلمات هو. وكان يرتدي ثوبا مغمسا بالدم، أما اسمه فهو كلمة الله. وكان الأجناد الذين في السماء، الملائكة الذين نزلوا مع رسول الله في بدر، قائدهم منصور وشعارهم يا منصور أمت، نزلوا في كربلاء ولم يأذن لهم الحسين فبقوا شعثا غبرا عند قبر الحسين ينتظرون قدوم ضرغامة آل علي. وكان الأجناد الذين في السماء يتبعونه راكبين خيولا بيضاء ولابسين كتانا نقيا ناصع البياض، نزلوا في بدر يلبسون البياض ويعتمون العمائم البيضاء. ذات الذؤابتين، ولذلك كان أهل البيت وكان أشياعهم يفعلون ذلك. وكان الأجناد الذين في السماء يتبعونه راكبين خيولا بيضاء، كان شعارهم يا منصور أمت في بدر، وكان شعارا لمسلم بن عقيل في الكوفة، وكان شعارا للمختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وسيكون من شعارات إمام زماننا يا منصور أمت. وكان الأجناد الذين في السماء يتبعونه راكبين خيولا بيضاء كتانا نقيا ناصع البياض، وكان يخرج من فمه سيف حاد ليضرب به الأمم ويحكمهم بعصا من حديد. سيف حاد هو فصل الخطاب، هو جوامع الكلم، هم الذين أوتوا فصل الخطاب، أوتوا جوامع الكلم. وكان يخرج من فمه سيف حاد ليضرب به الأمم ويحكمهم بعصا من حديد ويدوسهم في معصرة شدة غضب الله القادر على كل شيء. وقد كتب على ثوبه وعلى فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. وهذا هو كلام الإنجيل، ما هو بكلامي. وفي آخر الرؤيا ويوحنا يتحدث عن يسوع، والحديث حديثهم، حديث الأنبياء حديثهم. إني آت سريعا ومعي المكافأة لأجازي كل واحد بحسب عمله. أنا الألف والياء، ولكن النقطة علي صلوات الله عليه، النقطة هي البداية ومنها تتكون الحروف. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية، لأن الأنبياء مظاهر حقائقهم. أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا المحيي والمميت، هكذا كان يقول سيد الأوصياء. والرواية في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. إني آت سريعا ومعي المكافأة لأجازي كل واحد بحسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. طوبى للذين يغسلون ثيابهم. بأي شيء يغسلون ثيابهم؟ مر علينا قبل قليل وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل. هؤلاء الذين جاءوا كما أخبر من أخبر يوحنا، هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وهي المحنة وهي الغيبة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل. أو هم أنصار الحسين الذين جاءوا من الرزية العظيمة ومن المصيبة الكبرى التي لا تماثلها مصيبة كربلاء. كلمات حفرت في ضمائرنا أخاديد لا يمكن أن تتغير. عاشوراء، كربلاء، حسين صلوات الله وسلامه عليه. تماهت كل الحقائق في هذا العنوان، وضاعت كل آلامنا في أفياء آلام هذا العنوان، وصارت مصائبنا تافهة حينما يمر شبح من بعيد لمصيبة صغيرة من مصائب هذا العنوان. حسين أولنا وحسين آخرنا، ملاذنا الأول والأخير، إنه قربان عهد الإمامة والولاية، قربان محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنه الحسين. وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل. طوبى للذين يغسلون ثيابهم فلهم السلطة على شجرة الحياة. هؤلاء الذين يحسبهم الناس موتى وهم أحياء. طوبى للذين يغسلون ثيابهم، فزتم والله. هكذا نخاطب أنصار الحسين، فزتم والله، فزتم والله في زيارتهم، فليت أني أكون معكم فأفوز معكم، فزتم والله. طوبى للذين يغسلون ثيابهم فلهم السلطة على شجرة الحياة. والحق في دخول مدينة من الأبواب، ومن لم يدخل المدينة من أبوابها كان سارقا كما قالوا صلوات الله عليهم. والأبواب هم، والباب الذي لا يؤتى الله إلا من هو فقط، الحجة بن الحسن. فلهم السلطة على شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من الأبواب. أما في خارج المدينة ماذا؟ أما في خارج المدينة فهنالك الكلاب والمتصلون بالشياطين والزناة والقتلة وعبدة الأصنام والدجالون ومحبو التدجيل. محبو التدجيل هم أتباع الدجالين. أما في خارج المدينة، من لم يدخل المدينة من هذا الباب، هذا الباب الذي لا يؤتى الله إلا من، إنه الحجة ابن الحسن. من لم يدخل المدينة من هذا الباب، ولا تنسوا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنتارنا. أما في خارج المدينة فهنالك الكلاب والمتصلون بالشياطين، وهذا كلام الإنجيل وما هو كلامي، والزناة والقتلة وعبدة الأصنام والدجالون ومحبو التدجيل. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم، أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير. إلى أن تأتي الكلمات الأخيرة، الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليردد النداء تعال، فليأتي العطشان وكل من يريد فليشرب من ماء الحياة مجانا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء جعل من أنوارهم وكان من أنوارهم، فهم الماء الحقيقي، وهم الماء الأكبر، وهم الماء الأطهر، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه لقطات من إنجيل النصارى، ومرت أيضا لقطات، إنما هي صور لأجل الاطلاع عليها، كما قال صادقهم: فأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. إذا أردنا أن تتوسع دائرة معلوماتنا كي نطلع على ما يقوله الآخرون، فإن أول شيء ننتفع من أن نعرف قيمة ما عندنا. حين نطلع على ما يقول الآخرون أيا كانوا، إننا نستشعر عظمة النعمة التي عندنا. اليوم أكملت لكم دينكم، نعرف معنى الإكمال، وأتممت عليكم نعمتي، ونعرف معنى الإتمام في هذه النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، ونعرف حينئذ قيمة الإسلام. حين أتحدث عن الإسلام، الإسلام الذي هو التسليم، والتسليم هو مضمون العهد، العهد الذي أخذ على الأنبياء وأخذ على أمم الأنبياء، أخذ على أمم الأنبياء إجمالا، ولكنه أخذ على بني إسرائيل تفصيلا. ولهذا السبب كانت لبني إسرائيل هذه الفضيلة، لأن العهد بنبوة محمد وولاية علي. قد يرفض اليهود هذه القضية الآن، ولربما حتى في الشيعة من يرفض هذه المعاني، بدليل أن علماء التفسير الشيعة ما ذكروها، لكن أحاديث أهل البيت تحدثت عن هذا المعنى بشكل واضح وبشكل جلي. ومن أراد الحقيقة فإن الحقيقة لا تؤخذ إلا من أهلها. إذا ذهبنا إلى سورة البقرة، إلى الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا. لأن الحديث كان مع بني إسرائيل في زمانه صلى الله عليه وآله، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هناك شيء يعرفه الإسرائيليون، وهو العهد المأخوذ عليهم: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بمحمد، وجاء محمد بما هو مصدق لما معكم. مصدق لأي شيء؟ للعهد الذي أخذ عليهم. قد تتساءل، ونتساءل، وتتساءل الحقيقة: لماذا سكن اليهود في أرض الحجاز؟ الجواب واضح، تبينه الروايات، وحتى في كتب التاريخ، جاءوا انتظارا للنبي الخاتم. ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك، وللقصة تفاصيل. جاءوا يبحثون عن يثرب، فسكنوا في المناطق القريبة منها، وبعضهم وصل إليها، بعضهم تعب فسكن في أماكن قريبة، لأنهم ما عثروا عليها إلا بعد جهد وجهد وبعد تعب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لهذا العهد كانت لهم هذه المنزلة التي ذكرت في الآية 47 من سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تلاحظون هذه الآية والآية السابقة بنفس التعبير، في الآية السابقة ذكر العهد، في الآية هذه ذكر التفضيل، فالتفضيل بسبب هذا العهد. نقرأ الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الآية 47، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل على العالمين بسبب هذا العهد. الآية هي هناك ذكر العهد وهنا ذكر التفضيل، فتفضيل بني إسرائيل بسبب هذا العهد، حين نقضوا هذا العهد ذهب هذا التفضيل. لنرجع إلى آل الله، لنرجع إلى الكتاب الناطق، ماذا يقولون صلوات الله عليه؟ وهذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رحمه الله تعالى عليه. والرواية ينقلها عن الكافي موجودة في هذا الكتاب، هذا هو الجزء الأول من الكافي، الرواية موجودة هنا، لكنني الآن أقرأها من تفسير البرهان، وإلا الرواية موجودة هنا، المصدر الأصلي هو هذا، الرواية هي بعينها موجودة. عن ابن أبي عمير، عن سماعة، عن أبي عبد الله. سماعة من أصحاب الإمام، سماعة ابن مهران شخصية معروفة. عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وأوفوا بعهدي، قال بولاية أمير المؤمنين أوفي بعهدكم أوفي لكم بالجنة، هذا هو كلامه، فما شأني بكلام الآخرين إن كان من علماء الشيعة أو من غيرهم، هذا هو كلام صادق. والرواية في الكافي الشريف عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وأوفوا بولاية أمير المؤمنين عهدكم أوفي لكم بالجنة. رواية أخرى ينقلها سيد هاشم عن الشيخ صدوق عن ابن عباس، رواية طويلة أشير إلى مواطن منها، عن النبي صلى الله عليه وآله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يشير إلى أن أمم الأنبياء ما وفت لأنبيائها بالعهد، وحين يصل الكلام إلى بني إسرائيل ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده إسماعيل. أنتم لاحظتم في التوراة أين وضعوا العهد؟ وضعوا العهد مع إسحاق كما مر علينا. ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده إسماعيل فما وفت أمته. ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه يوشع ابن نون فما وفت أمته. ولقد رفع عيسى بن مريم وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه شمعون ابن حمون الصفا فما وفت أمته. وإني مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم، النبي الأعظم يقول وقد عهدت إلى أمتي في علي بن أبي طالب وإنها لراكبة سنن من قبلها من الأمم في مخالفتي وصيي وعصيانه، ألا وإني مجدد عليكم عهدي في علي فمن نكث فإنما ينكث على من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله أيها الناس. هذا هو العهد، وهذا هو بعينه بمضمونه لإمامنا الحجة، أيها الناس إن عليا إمامكم من بعدي وخليل، وهو وصيي ووزيري وأخي وناصري وزوج ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، من أنكره فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله عز وجل. هذه المضامين بكلها طبقها على الحجة ابن الحسن، ما لأولهم لآخرهم. استحضر هذا المعنى مع إمام زمانك، من أنكره فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله عز وجل، ومن أقر بإمامته فقد أقر بنبوتي، ومن أقر بنبوتي فقد أقر بوحدانية الله عز وجل. الرواية هذه يرويها الشيخ الصدوق في كتابه المعروف معاني الأخبار، وأنا أقرأها من الجلد الأول من تفسير البرهان عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله برواية ابن عباس: ومن أقر بإمامته فقد أقر بنبوتي، ومن أقر بنبوتي فقد أقر بوحدانية الله عز وجل. أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن أطاع عليا فقد أطاعني. وعلي هو الذي يقول، مرت علينا النصوص بأن هذا القرآن لا ينطق وإنما هم ينطقون عن يا شيعة أهل البيت، فخذوا القرآن عنهم لا عن غيرهم، لا عن منابر وعن كتب تنقل من كتب المخالفين. هذا هو إمامكم وهذا هو العهد المأخوذ علينا. أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني، فقد عصى الله عز وجل، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل. يا أيها الناس، من رد على علي عليه السلام في قول أو فعل فقد رد علي، ومن رد علي فقد رد على الله عز وجل فوق عرشه. يا أيها الناس، من اختار منكم على علي إماما فقد اختار علي نبيا، ومن اختار علي نبيا فقد اختار على الله عز وجل ربا. يعني من كان له إمام ما هو بالحجة ابن الحسن، فلا نبيه محمد ولا ربه الله، هذا أخذ دينا آخر. يا أيها الناس، من اختار منكم على علي إماما فقد اختار علي نبيا، ومن اختار علي نبيا فقد اختار على الله عز وجل ربا. يا أيها الناس، إن عليا سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ومولى المؤمنين، وليه وليي ووليي ولي الله، وعدوه عدوي وعدوي عدو الله عز وجل. أيها الناس، أيها الناس، أوفوا بعهد الله في علي يوفي لكم بالجنة يوم القيامة. رواية عن سماعة ابن مهران في تفسير العياشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، قال: أوفوا بولاية علي فرضا من الله أوفي لكم بالجنة. والأحاديث والروايات كثيرة عن أهل بيت العصمة في هذه المضامين وفي هذه الفحوى. من الشواهد والمشاهد المهمة في تأريخ بني إسرائيل قضية وواقعة باب حطة، والقرآن أشار إليها في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، خطاب لبني إسرائيل، حيث شئتم رغدا جدا اسجدوا عند الباب وقولوا حطة. حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ولكن أين هذا؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الحديث عن باب حطة لنرى ماذا يقول أئمتنا. إذا رجعت إلى كتب التفسير التي كتبها المفسرون من الشيعة ومن غيرهم يتحدثون عن مدينة في أرض فلسطين وعن باب ودخلوا الباب كما هو الذي يبدو من الظاهر اللغوي فقط. أما ماذا يقول أئمتنا؟ إمامنا العسكري ماذا يقول؟ إمامنا العسكري يقول، وهذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان، والرواية هنا ينقلها عن تفسير الإمام العسكري. إمامنا يقول: قال الله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه، فكلوا منها من القرية حيث شئتم رغدا واسعا بلا تعب ولا نصب، بلا تعب أو بلا تعب ولا نصب، وادخلوا الباب باب القرية سجدا. انتبهوا هنا العسكري، مثل الله عز وجل على الباب، وضع لهم صورة، مثل الله عز وجل على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وأمرهم، أمر بني إسرائيل أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال. ومن قبل سجد الملائكة أجمعون لآدم لنور منهم شع في آدم، لنور منهم. وادخلوا الباب باب القرية سجدا، يقول الإمام الزاكي العسكري والد إمام زماننا، مثل الله عز وجل على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما، وقولوا حطة، أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي، واعتقادنا لولايتهم حطة محو لسيئاتنا. نحن هكذا نقرأ في زيارة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ في زيارته: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي
بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. هذا هو العهد نفسه، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. تلاحظون المعاني متسقة، وهذا يدلك على سخافة قول القائلين بأن هذه الروايات ضعيفة لضعف سندها. الكثير من ضعفوا تفسير الإمام الحسن العسكري. هذا التطابق والتعانق وهذا المضمون الذي يظهر جليا واضحا في جميع النصوص ما بين القرآن وما بين الرواية عنهم التي قال عنها الكثير من علماء الشيعة بأنها ضعيفة على أساس علم الرجال، وما بين زياراتهم وأدعيتهم، بل حتى ما بقي من صحيح في كتب اليهود والنصارى، تلاحظون المعاني كلها يرتبط بعضها بالبعض، وهذا يدلك على أن كل هذه المعاني تشير إلى حقيقة واحدة، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. وقولوا حطة، أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي، واعتقادنا لولايتهم حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا، ولكن بني إسرائيل ما فعلوا ذلك، ولا شأن لي ببني إسرائيل، إنما أريد أن أقول بأن العهد أخذ عليهم بالتفصيل. هذا هو الفرق بين بني إسرائيل وبقية الأمم، وفضلوا كما مر في الآيات بسبب هذا العهد، وذكروا هذا الذكر الكثير في القرآن بسبب هذه القضية، لأن العهد بنبوة محمد وولاية علي والأئمة أخذ عليهم، ولكن حرفت الحقائق. نحن لا نستغرب من بني إسرائيل، الأمة هذه الأمة حرفت الحقائق، حتى في الوسط الشيعي حرفت الحقائق، حتى في وسطنا الشيعي الحقائق حرفت. أهل البيت يقولون شيء، وحين نرجع إلى كتب علمائنا نجد أن علمائنا يقولون شيئا قد تأثروا بكتب المخالفين. الحقائق حرفت، فلماذا نستغرب من اليهود أن حرفوا؟ إذا كانت الحقائق حرفتها الأمة بالكامل، ووصل التحريف إلى الوسط الشيعي، وإلا روايات أهل البيت كلها تسير على هذا النسق، فتكون نبوة نبينا وولاية علي والأئمة موجودة على طول الخط من زمان آدم ومن سجود الملائكة لآدم على طول الخط وما قبل ذلك، فهم كانوا قبل الخلق. ونحن نقرأ في الكاف الشريف وفي غيره: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. باب موجود، أحاديث موجودة في الكاف الشريف. الآن إذا نذهب إلى روايات الكاف الشريف نجد أن هذه الروايات موجودة بأن الحجة في الأبواب الأولى من كتاب الحجة، تجد هذه الروايات واضحة وصريحة. إذا ذهبت إلى الباب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، أن الأرض لا تخلو من حجة، أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة، معرفة الإمام والرد إليه، فرض طاعة الأئمة، هذه الأبواب مشحونة بهذه المضامين. لكن الوقت ما يكفي لأن أتلو على مسامعكم من روايات هذه الأبواب. نعم، سأقرأ رواية واحدة وأختم بها هذه الحلقة، الرواية من الكاف الشريف في معنى السلام على رسول الله. حينما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية في الكاف الشريف عن محمد بن سنان عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله، للإمام الصادق، ما معنى السلام على رسول الله؟ حينما نسلم على رسول الله ما معنى هذا السلام؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وهو العهد. أي عهد؟ سيتجلى بأن هذا العهد هو العهد المهدوي. حين تسلم على رسول الله، حين تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك تجدد العهد المهدوي. فهل أنت ملتفت أيها الشيعي؟ أنت لست ملتفتا، لأنك تعب من ثقافة بعيدة عن ثقافة الكاف الشريف، تعب من ثقافة بعيدة عما يقوله الإمام الحجة: طلب المعارف من طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. اسمع ماذا يقول الصادق، أمعنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة. متى؟ عند ظهوره الشريف. أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور. هذا في مرحلة الرجعة، حينما يلتقي عالم الشهادة بعالم الغيب. وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله لهم من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة، تذكرة لأي شيء؟ تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. يوم الحجة هو يوم الخلاص ويوم الفرج وهو يوم السلام، وتلك هي حقيقة السلام. هكذا هي ثقافة الكاف الشريف، وهكذا هي الثقافة المهدوية الأصيلة، وهكذا هو الفكر الشيعي الأصيل، وهكذا هي مائدة الحجة ابن الحسن، وهذا هو الطعام الحلال الطيب المطيب من هذه المائدة المطهرة الشريفة. فهنيئا سائغا مريئا طيبا عذبا عطرا لكل من أراد أن يستطعم من هذه الطعوم. أسألكم الدعاء جميعا، ولقاؤنا في حلقة يوم غد في أمان الله.